بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 21، المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا. لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن المتناول، يعني المتناول لازم اسم الفاعل، لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه على المتناول. ها؟ المتناول من الغواص، لكن متى؟ إذا لم ينوي الغواص حيازته، فكان أول متملك أثناء الغوص هو المتناول. وأما إذا تناول منه وهو غائص، ها، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينوي الغواص الحيازة، وإلا فهو له. إذا نوى الغواص الحيازة قبل أن يعطيه للمتناول ملكه، يعني وأعطاه للمتناول، نفسه أعطاه إياه هدية، أعطاه إياه بنحو، فكيف ما كان أعطاه إياه بنحو المعاوضة أثناء الغوص، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه. هذه المسألة لها ظاهر بدوي، هكذا تعاطى معها جل المحققين من زمن صاحب العروة إلى يومك هذا. قالوا بأن هذه المسألة على القواعد. كيف على القواعد؟ قالوا بأنه ما ملك بالغوص فهو موضوع الخمس. الإنسان بمجرد الاستيلاء على شيء من المباحات الأولية لا يملكه ما دام لم ينوي تملكه، وعليه فلا شك ولا ريب أنه ما لم يملك لا يجب عليه الخمس، لوضوح أن هناك نكتة لبية ارتكازية مسلمة في جميع أن الغنم دخيل في ثبوت الخمس، سواء الثابت بالعناوين العامة أو بالعناوين الخمس. فالغواص الذي غاص وأخذ الشيء له حالته. الحالة الأولى أن ينوي التملك، ولا مانع من التملك، مباح أولي، هذا ملكه. إذا ملكه وجب الخمس لأنه ملك بالغوص، ولا أظن أن أحدا يتوهم أنه لا بد وأن يخرجه إلى خارج الماء حتى يطبق عليه أنه أخذ بالغوص. فإن مفهوم الأخذ بالغوص، أو قل مع إدخال النية الارتكازية أو القدر الارتكازي، التملك بالغوص، الحيازة بالغوص، لا شك ولا ريب في أنه ليس دخيلا في تحقق مفهومها الذي هو موضوع وجوب الخمس في محل كلامنا، أن يخرجه من الغوص. وأما التعبير بما يخرج من الماء فلا شك ولا ريب في أنه مبني على الغالب، من أن الإنسان يغوص يأخذ ويخرج إلى خارج الماء، ويصير يسوي عمليات صهر وتملك وتمليك في داخل الماء. ما منظور لبعض العمليات الحديثة الآن التي قد تجرى في داخل الماء، بل حتى العمليات الحديثة الآن من الأغلب فيها أنهم يخرجوا في الخارج صهر ويعمل فيها ما يعمل. إلا إذا كان بعض القضايا تقتضي بإخراجها، فيستخرجونها داخل الماء ويخزنونها في مخازن داخل الماء. وهذه من فرض نادر أصلاً، وقد لا يكون له مصداق، ويقيناً في فرض النصوص ما كان له مصداق متعارف أبداً. وعليه فلا معنى للتمسك الهندسي، ولا أظن أحد يتمسك ولم يتمسك أحد بعنوان ما يخرج من الماء في المقام، خصوصا وأننا أخذنا بخصوص القدر المتيقن فيما سبق، وهو ما يملك بالغور. الإخراج كناية عن التملك هنا، وحيث إن الغالب هو أن ما يؤخذ بالغوص يسارع إلى إخراجه من الماء، لأنه ما دام في الماء فهو في معرض أن يزول، خصوصا في مثل تلك الأزمنة التي ينزل الغواص ووقته ضيق جدا، مو في الآن توجد وسائل حديثة يستطيع أن يبقى سنة تحت الماء ربما من خلال التغييرات والتبديلات الهوائية له. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه في الحالة الأولى إذا غاص الغواص وقصد التملك بالحيازة، في أنه تحقق موضوع وجوب الخمس، فوجوب الخمس عليه حينئذ. وبعد هذا يترتب عليه بحث، وهو أنه إذا باع، إذا وهب، إذا أراد أن يعرض عن الملك، كل هذا يجعله هو الذي يجب عليه الخمس. ومقتضى القاعدة أنه إذا باع، إذا وهب وما نظر ذلك، لا ينتقل إلى المتهم إلا أربعة أرباع المال الذي تعلق به الخمس المخرج بالغوص، والخمس الأربعة أخماسه والخمس الخامس يبقى على ملك أرباب الخمس، إلا إذا حصلت قضية مداورة، كان عنده وكالة من الحاكم الشرعي أو ما نظر ذلك. وأيضا إذا باعه وكان من الذين لا يخمسون أو لا يعتقدون بأداء الخمس، يكون مشمولا لروايات التحليل في قضايا كلها. بعد القاعدة الأولية أن الخمس على من ملك بالغوص ولو لم يكن قد خرج من تحت الماء بعده، ولازم هذا أن غواصا آخر إذا كان معه فتناوله منه على سبيل من سبل المعاومة أو الالتهاب أو ما ناظر ذلك، لا شك ولا ريب أنه لا يجب الخمس على الآخر، بل يجب الخمس على المالك الأول. فمن الواضح بمقتضى طبيعة الأدلة وما نحتاج إلى قاعدة أن أول مالك بالغوص هو الذي يجب عليه الخمس. هذا الظاهر الأولي، الحالة الأولى الغواص الأول. الحالة الثانية الغواص الأول الذي حاز بالمعنى اللغوي هنا، مو بالمعنى المنتهي الشرعي، مو العنوان الذي يملك، سيطر على المعد، على الكنز أو على الجواهر بمختلف أنواعها التي قلنا إنها مشمولة لعنوان الغوص. إذا لم ينوي التملك مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يملك، لأن مجرد السلطنة الخارجية على الشيء لا تملكه، مجرد أنني جمعت حشائش ولو للعب لا بنية التملك لا أملكه. المباحات الأولية لا تملك إلا بالحيازة المقصود بها التملك، مجرد السلطنة لا تقتضي التملك. جيد، إذا تناول منه غواص آخر في الماء فلا شك ولا ريب في أنه هذا الغواص الآخر هو أول مالك إذا قصد التملك بتناوله. طبعا هذا المقصود من المسألة، وإلا إذا ما يقصد التملك حاله حل الأول، تناول منه ليتفرج مو ليملك. لا شك ولا ريب في أن المتناول منه في حال الغوص ولم يخرج بعد من الماء، مو خارج البحر ولا خارج النهر بناء على شمول حكم الغوط للنهر، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله في مسألة قريبة. لا شك ولا ريب في أن هذا هو أول من ملك بالغوط، ولا يتوهم أن متوهم أنه بمجرد أنه قد حازه الأول من دون نية التملك لم يعد احد منهما موضوعا لوجوب الخمس، لا الاول ولا الثاني. اما الاول فواضح لانه لم يملك، والقدر المتيقن لمن يجب عليه الخمس ان يكون مالك، نستطيع ان نقول لا خمس الا في ملك. والثاني يقال بانه ليس هو الذي اخذه بالغوص، الذي اخذه بالغوص هو الاول، فهذا ملك من الاخذ الاول. نقول هذا لم يملك من الاخذ الاول، لان المفروض ان هذه الجوهرة مثلا وان كانت المرجانة وان كانت في يد الاول لكنها ليست في يد المالكة، لا تزال في داخل الماء، في داخل عملية الغوص. ولا شك ولا ريب ان الثاني غاص واخذها وتملكها، ولا شك ولا ريب انه لا فرقة بين ان يأخذها من فم الحيوان او يأخذها من تحت الصخر من قعر البحر، او يأخذها من وسط الطبقات المياه في البحر، او يأخذها من يد انسان يده يد آلة، يده يد آلة هذا الانسان، ليس باكثر من ذلك لانه لم يقصد التملك بحسب الفرق. صحيح هو بوعي أخذها ونظر إليها ولم يقصد تملكها، لكنه من جهة محل كلامنا يده يسأل مو أكثر من هذا. وعليه ما عندنا أي شك في أن هذا الثاني غاص وملك بالغوص، ولا شك ولا ريب في أنه يكون مشمولا للأدلة التي تقول بأنه يجب الخمس في الغوص. سواء قلنا بأن الموضوع هو ما يخرج من الماء لأننا قلنا الخروج مبني على الغالب، أو قلنا بأنه ماذا، وعلى هذا الأساس فإذا غاص ثالث جاء وأخذ من الثاني فحكمه تقدم من الحالة الأولى بعد انتهت، وإذا الثاني همنا والتملك وجاء الثالث حكمه ظهر من الحالة الثانية. تفهم؟ نعود للمسألة، خلينا نشوف إن شاء الله يستخرج منها أشياء أخرى أو لا. المحققين كلهم تكلموا في المسألة بهذا المقدار وكلهم وافقوا المتن، قالوا ما في كلام في المسألة. المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائبا، هذا بعد أكو حالة جديدة ما تحدثنا عنها. المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينوي الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه. فضل المسألة أيضا في حالتان، ما لو كان المتناول فوق الماء خارج الماء، حتى على سطح الماء تقارب أو على الساحل ما فرق، أو في البلد، أو الغواص أخذ الجوهر من تحت الماء وخرج بها من الماء، هنا لا شك ولا ريب في أننا من جهة الغواص توجد ثلاث حالات، ومن جهة المتناول تتضح المسألة بعد الحديث عن الغواص. الغواص قد ينزل بنية حيازة الجواهر أو ينوي داخل الماء حيازة الجواهر عندما يراها، هو قد يسبح مثلا رأى الجواهر نوى تملكها وأخذها، لن وسع البحث زايد، هو عمل هذا أصلا مثلا ودخل من قصد حيازة الجواهر مثلا، حاز الجوهرة وخرج بها من الماء، نوى التملك وهو في داخل عملية الغوص. الحالة الثانية أن لا يكون كذلك، أو يكون عمله لكن الآن فعلا ما قصد هذا، دخل الماء مو بقصد الحيازة ولا قصد داخل الماء، خرج نظر فيها أعجبته فقد حيازة، هذا الثاني. الحالة الثالثة أنه دخل الماء
لم ينوي التملك، خرج من الماء لم ينوي التملك، أعطاها للمتناول فقفت التملك لها المتناول. هنا ثلاث حالات، وهذه كلها حالات لا بد من الحديث عنها. أما الحالة الأولى فواضح، هي القدر المتيقن، ماكو شك فيها، غصب بلا شك ولا ريب. طبعا هنا كلام، بينما لو قصد التملك داخل الماء وهو ليس عمله الغوص، وما لو قصد التملك وهو عمله الغوص، يعني صدق عنوان الاكتساب أو ما صدق عنوان الاكتساب. أحسن. هذا يحيج إن شاء الله في مسألة ما نركز عليه الآن. أو إذا أردتم، نحن أشرنا للبارحة، قلنا ما كو دليل على هذا القدر المتيقن الضيق، والمطلقات تشمل حتى لو لم تكن عنوان التكتب، ليس عندنا دليل على النفي في العناوين الخاصة، حتى لو سلمنا بأن مطلق الفوائد ليس فيها خمس، وإذا سلمنا أن مطلق الفوائد فيها خمس كما كان رأي السيد الكوئي والسيد الحكيم وجماعة، فلا شك ولا ريب هنا في أنه يكون داخل خمس. وسيأتي بحث إن شاء الله خمس الفوائد هو محل ابتلاء أصلا، سيأتي إن شاء الله. فهذا بحثنا بالأمس وقلنا أنه ماكو شك في دخوله. فإذا كان تكسبه ودخل بقصد التملك، أو نوى وهو تكسبه داخل، إذا لم يكن من تكسباته ودخل بقصد البحث عنه هكذا طرفا، أو كان في حرق الرياضة وعثر عليه فأخذه، أيضا لا شك أنه مشمول لإطلاقة الأدلة. الحالة الثالثة، أربعة رح تصير مو ثلاثة، الحالة الثالثة ما لو دخل في الماء وهو لا يقصد الحيان أصلا، وعثر عليه وهو لا يقصد، وخرج من الماء فقفز بعد الخروج، التفتت هنا أيضا لا ينبغي الشك في أنه يكون هو المالك، هذا مسلم، ويكون عليه الخمس من باب أنه ملكه بالغوص، بلا شك ملكه بالغوص. ليس المقصود من ملكيته بالغوص أن يكون ملكه في حال غوصه، يقينا هو ملكه بالغوص وأخرج بالغوص، سواء كان الغوص اسما لنفس حدث الغوص، أو كان الغوص اسما لما أخرج بالغوص. فإذا كان الغوص اسم لنفس الحدث وهذا بعيد، فلا شك ولا ريب أن هذا الإنسان بحدث الغوص ملك، لأنه يكفي في الإضافة أنه لا مثل، الغوص هو الذي سبب ملكيته فيما بعد، مع اختياره، ما هو غوص يملك بالاختيار، دائما الاختيار يتوسط بين الغوص والتملك. ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان يصدق بقوة، سواء قصد التملك في أثناء عملية الغوص أو قصد التملك بعد ذلك. وإذا كان اسم للمخرج بالغوص هذا أوضح، فإن هذا مخرج بالغوص وملكه الآن، قصد تملكه بعد أن خرج من الماء، فهذا لا شك ولا ريب فيه. والخمس حينئذ على من؟ عليه بلا شك في الحالات الثلاثة. الحالة الرابعة هي محل نظر السيد المهدي رضوان الله تعالى عليه. الحالة الرابعة ما لو غاص ولم يقصد التملك، ولا قصده بعد أن خرج من الماء، أعطاه لأخيه أو أبيه هكذا، قال خذه إليك فأخذه، هنا محل البحث، هل يجب الخمس على الثاني أم لا يجب، بعد وضوح أنه لا يجب على الأول، الأول لم يتملك أصلا ويشترط في الخمس التملك وخروج عن لبعة الأصلية، وهذا كان لا يزال مباح أصلا،
فقط إذا إلى حق فيه إلى حق اختصاص ما لم يقصد التملك، ما إلنا حق زحمة به حق اختصاص، ما أكثر من حق اختصاص. هذا حق اختصاص ورفع يده عنه بإعطائه لأخيه أو لأبيه أو لصديقه أو لأي إنسان. فأخذه هذا الإنسان وقصد به التملك. فيقال هنا أن آخذ بالغوط لم يتملك حتى يتم موضوع الخمس، تم أحد جزئي الموضوع دون الآخر. الجزء اللفظي ينصح التعبير لأدلة الغوط تم، بينما الجزء الارتكابي لم يتم، وهو كونه غنيمة له بالمعنى العام. المتناول منه الجزء الارتكابي تم فيه والجزء الآخر لم يتم فيه، لم يملك بالغوط ولا أخذ بالغوط. أنا ما أخذته بالغوص ولا ملكته بالغوص، أخذ بالغوص وأنا أول مالك له بعد أن أخذ بالغوص، لكنني لست الآخذ له بالغوص. هذه هي الحالة المهمة للبحث. وقبل أن ندخل في بحثها، طبعا المحققين جزموا هنا أيضا بدون بحث، ما شققوا الشقوق اللي ذكرناه، لعله الوضوحي أصلاً، ولأننا اكتشفنا أمراً لم يكتشفوه. هنا قبل أن ندخل في بحث هذا الفرح يجب أن تذكر مسألة، وهو أن الغائط لا يشترط أن يكون يده يد أصيلة، يكفي أن تكون يده يد أمينة أو يد وكيلة. فلو وكلت شخصتي أن يغوص ويتملك لي وقصد نيتي، فلا شك ولا ريب أنه يجب الخمس علي لا يجب عليه، ولا شك ولا ريب أنه ينطبق علي أني أنا ملكت بالغوص، ملكت بال أحسنتم. كما أن المعدن قلنا يجب الخمس على مالك المعدن مو على الأجير اللي يشتغل المسكين هذا اللي ما يملك شيء، كذلك هنا والأجير الوكيل لا تقل المتبرع بدون قصد من المتبرع له، لأن مجرد التبرع لا يكفي، لا يكفي، لأني لا أملك بنيتك أنت التبرع عني بالغوط والتمليك لي، لكن إذا وكلتك صارت هناك علقة، صارت يدك يد، إذا استأجرتك لهذا العمل صارت يدك يد. وهذا تقدم فيه، تقدم بحث وين في المعادن في الفنون، لا شك ولا ريب هنا في أنه لا بحث لنا في وجوب الخمس في هذه الحالة على المتناول، إذا كان هذا المتناول اليد التي أخذت هي يده بالوكالة أو يده بالإجارة وما نظر ذلك. هذا مثلث. إنما الكلام كل الكلام فيما لو لم تكن اليد المخرجة من الغوط والتي لم تتملك ليست يدا له لا بالأصالة ولا بالوكالة أو الإجارة أو الجعالة حتى، فلا شك ولا ريب في أنها حينئذ تكون يد أجنبية عنه. فهنا مشكلة أن يقال بوجوب الخمس بملاك الغوط هي أن يقال بأن موضوع وجوب الخمس لم يتحقق هنا لا بالنسبة للغائط ولا بالنسبة للمتناول، لا لهذا ولا لذاك. وهذا سلم به المحققون وأفتوا بحسب معرفتنا لا أقل مشهور متأخرين متأخرين قل سلموا بهذا وقالوا لا خمس على أي منهما، المالك عليه خمس لكن مو خمس الغوط، إلا بناء على القول. هذا هم يكون خرج قبل أن ندخل بالبحث، بناء على القول، إلا بناء على القول بأن المقصود خمس الثروة المائية، وأننا نلغي عنوان الغوط ونلغي عنوان الأخذ من داخل الماء، فحينئذ يقال أول مالك لهذه الثروة المائية هو من؟ هو أنا المتناول. فعلى هذا الأساس صاحب كتاب الخمس والأنفال أو صاحب كتاب الخمس يصعب عليهما أن لا يقولا بوجوب الخمس هنا،
لأن المقام من المقامات التي تقتضيها وجهة نظرهم في إلغاء موضوعية الغوص أو ما يخرج من البحر، وأنهما عنوانان مشيعان للثروة المائية أو الثروة البحرية، وعليه فيجب أن نخرج هذا المبنى من محل الكلام ونبحث. إذا أخرجنا هذا المبنى من محل الكلام فيمكن أن يقال في المقام، يمكن أن يقال في المقام في قبال هذا الذي ذكرناه بأنه ليس المراد من الغوص المعنى الحدثي هنا وهو حدث الغوص، بل المراد من الغوص المخرج من الغوص. فموضوع وجوب الخمس ما أخرج بالغوص، وعلى هذا فيكفي لكون المخرج بالغوص موضوعا للخمس أن يكون حدوثا أخرج بالغوص ليكون غوصا، حدوثا وبقاء بهذا المعنى. إذا حدوثا أخرج بالغوص ويصدق عليه وبعد أن أخرج من البحر يصدق عليه أنه غوص لأنه أخرج بالغوص. وإذا صدق هذا العنوان فأول متملك يملكه يصدق عليه أنه تملك المخرج بالغوص، وحينئذ يتم موضوع وجوب الخمس بالنسبة للمالك الأول، سواء كان هو الغائب أو كان هو المتناول منه ما دام هو المتملك الأول لما أخرج في الغوص، فيكون مشمولا لأدلته، يكون مشمولا لأدلته أنه في الغوص الخمس، ويكون يساوي في الغوص المملوك المخرج بالغوص، وهذا يصف عليه أنه مملوك مخرج بالغوص. لا تقول هذا نظير ما قذفه البحر بنفسه، لكن ما خرج بالغوص. لا تقول هذا نظير ما أخرج بالآلة، هذا ما أخرج بالغوص، هذا يصدق عليه أنه مخرج بالغوص. وقد ملكه هذا الإنسان، المخرج له شخص صحيح أجنبي عن المالك، يده لا يده لا أصالة ولا تبعا، ولكن يصدق أنه مخرج بالغوص أو لا؟ ملك الآن، كل ما أخرج بالغوص وملك ففيه الخمس، بعبارة أوضح. نحن لدينا عنوانات، عنوان ما يخرج بالغوص وعنوان ما يخرج من الماء من البحر. يقول كلا العنوانين هنا يصدق، ما أخرج من البحر ففيه الخمس، ومن قيد الارتكاز يقول عند التملك، مو بدون تملك، جنابك ما تملكت أنت أيها المخرج بالغوص، لكن أنا يصدق علي أني تملكت مخرجا بالغوص أو لا؟ يصدق علي أني تملكت مخرجا بالغوص، يصدق علي أني تملكت ما أخرج من البحر أو لا؟ يصدق علي أني تملكت ما أخرج من البحر. فكل من العنوانين يصدق. ما أريد أقول هذا إشارة للثروة المائية، ولا ذاك الوقت أقول لكم ما أخرج بالآلة في الخمس، ما قذفه البحر بنفسه في الخمس، كله في الخمس. هو نفسه صاحب الخمس هو الذي قال هذا الكلام بعد ذاك المبنى، لكن يقول لو تنزلنا عن مبنانا ومشينا على مبناكم هذا نقول للغوص موضوعية، افترضوا ها؟ خذوا مجمع العنوانين اللي كنتوا تصرون عليه، يا شيخنا الأنصاري، يا فقيهنا الأحمداني، يا فلان يا فلان، مع ذلك هنا على مبناكم يمكن أن يقال بوجوب الخمس على المالك الأول، لأن هذا يصدق عليه أنه غوص بالغوص. تحقق القسم الأول من موضوع وجوب الخمس، وبالتملك تحقق العنوان الثاني. وأدلة الغوص لا تقول بأن نفس المخرج هو الذي لا بد أن يكون هو المتملك، نفس الغائط هو المتملك، يصدق على هذه الجوهرة أنها أخذت بالغوص وملكت.
الملك لا يكون إلا من المالك فقط، بينما يكون حينئذ الغوص بيده، بيد وكيله وأجيره، أو بيد أجنبية عن يده، مو مشكلة ما دام يسمى أخرج بالغوص فيجب فيه الخوف. ولا داعي أبدا يقول للتقييد الزائد، ماكو في الأدلة شيء يقيد التقييد الزائد، وهو أن يكون المتملك هو نفسه المخرج، هذا ما موجود في الأدلة. الموجود في الأدلة عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر. عنوان الغوص يعني المأخوذ بالغوص، هذا يدخل انه مأخوذ بالغوص. من قال بأن الآخر لا بد وأن يكون هو نفسه المتملك؟ أنت جنابك أيها المتملك الأول يصدق عليك أنك ملكت شيئا بالغوص أو لا يصدق؟ يصدق عليك أنك ملكت شيئا بالغوص مثلا، أو ملكت شيئا مخرجا من البحر وأنت المالك الأول. هذه لازم نفطرها دائما، لأن المالك الثاني هذه ما كنا نقوله في المعادن. المالك الثاني بعد مو المخرج للمعدن بأي نحو من الأنحاء، ليس هو المخرج. ثم إن هذا المحقق نقض على نفسه، طبعا هو ذكر كوجه ثاني لكن يصلح نقض عليه، لذلك أنا أذكره بعنوان نقض عليه مع جوابه. نقض على نفسه بأن الغوص قد يقال بأنه اسم لمهنة من المهن، فموضوع الخمس ما يملكه الغواصون بالغوص سواء نووا التملك داخل الماء أو خارج الماء، يعني أصحاب المهنة هم الذين يجب عليهم أن يخمسوا. المفروض هنا أن المتملك مو صاحب المهنة، المتملك شخص يعني يقول أكو ثلاث حالات صارت، أكو حالة أن الغوص اسم للحدث، وأكو حالة أن الغوص اسم لما أخرج بالغوص، وأكو حالة ثالثة ليش تغفلها، هي ظاهر الأدلة أن الغوص إشارة إلى من صنعته الغوص. هنا من صنعته الغوص من يقصد التملك فلا أمس عليه، ومن ملك ليس صنعته الغوص فلا أمس أيضا عليه. فيقول بأن موضوع الخمس ما يملكه الغواصون الممتهنون لهذه المهنة بالغوص، فلا يشمل العنوان ملكية غيرهم بعد الغوص، حتى لو كان هو المالك الأول بأن لم يقصد الغاص تملكه. هذا النقض أجاب عليه هذا المحقق، قال بأن الغوص على مختارنا، بعد خرج عن التنفس، على مختارنا عنوان مشير إلى واقع الجوائز وما يخرج بالغوص، ولا موضوعية للغوص أصلا، وقد بحثنا هذا قبل. هكذا يقول، هذا أولا. وقال ثانيا بأنه حتى على القول بموضوعية عنوان الغوص، مع ذلك يمكن أن يقال بأن الغوص أخذ وصفا للمال المخرج بالغوص، يعني رجع هذا السابق ما جاب على النقل. ليش؟ لأن الغوص كما يطلق على المعنى الحدثي وعلى المهنة كذلك يطلق على المخرج به. أنا لا أؤمن بأن ظاهره الإشارة إلى مهنة خاصة، هو إشارة إلى ما يملك بالغوص. ولا شك ولا ريب في أن هذا المال قد أخرج بالغوص، وهذا يكفي في المقام لتحقق موضوع الخمس حتى لو كان المتملك غير الغائص. وليس من الضروري أبدا أن يكون المتملك هو نفس الغائص. هذا ما فاته هذا المحقق مخالفا فيه جل المحققين، وباليا في النتيجة على أن موضوع هذا الخمس ما أخرج بالغوص فيجب الخمس على أول مالك له سواء الغائص أو غير الغائص. أول متملك لهذا، أول مخرج نوع الإباحة الأولية هو الذي يجب عليه الخمس، لكن يجب أن يكون قد أخرج بالخمس. طبعا هو لا يقول يجب أن يكون قد أخرج بالخمس، لكن في بحثنا يقول، يعني هو يقول بالأباد فروى المائية حتى لو قذف من نفسه إلى الساحل هم يجب. لكن على قولك يا شيخنا الأطاري وفقيهنا الهمداني نحن نقول بهذا الكلام، لا نريد أن نجدد مناقشة معه في العنوان المشير، فإنه اتضح سابقا أن المشيرية على خلاف القاعدة ولا دليل عليها، بل الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الجماعة. لكن الكلام كل الكلام كما ترى يتمحور حول نقطة واحدة معه، وهو أن الغوص سواء كان معنى حدث هنا في الروايات أو كان اسم لما يخرج بالغوص أو كان اسما لماذا لصنعة الغوص، فهل يكون موضوع الخمس متحققا في من ملك بغير الغوص ولو كان هو المالك الأول أو لا يكون؟ ما هو المتصرف؟ قضية مو قضية تطويل وتعريض، القضية كلها ترتبط بهذا، أن ألسنة الأدلة هل تشمل ما لو ملك إنسان شيئا أخذه شخص بالغوص وطرحه في الصحراء؟ ما يكون فرق بين أن يكون أعطاني إياه وهو لا يملك بيت طرحه في الصحراء وجد أنا أملكته؟ يعني هل هناك فرق بينما لو طرحه الماء إلى الساحل هذا غائب يصدق عليه أحسنت. هل هناك فرق بين حالة أن يكون غائب عمله كالآلة وبين عمل نفس الآلة أو قصف البحر له بنفسه من دون آلة أو من دون غوص أو لا يوجد فرق؟ لا شك ولا ريب أن الظاهر بوضوح من الروايات أن المالك لا بد وأن يكون هو الغائب، إما بنفسه بيده الأصيلة أو بيده الوكيلة، وأن عنوان الخمس هنا لا يتحقق إلا للمالك بالغوص. انتبهوا، للمالك بالغوص مو للمالك بعد الغوص، فرق بين المالك بالغوص والمالك في طول الغوص. المالك في طول الغوص غير مشمول للأدلة، هنا في محل كلامنا يوجد مالك في طول الغوص لا يوجد مالك بالغوص، بينما إذا أنا غوص أنا مالك بالغوص، إذا أنت وكيلي غوص أو جعلت لك جعلا فغوص أو استأجرتك فغوص فأنا ملكت بالغوص. فلا شك ولا ريب في أنني أكون مشمولا لهذه الأدلة، هذا هو الظاهر بشكل واضح، ولأن لا أدري كيف تنكر له هذا المحقق فقسم القضية رياضيا وجعل جزءا يتحقق بغوص غائص وجزء آخر يتحقق به، ولعله إنما ذهب إلى هذا لأنه هو في ارتكابه يرى أن الغوص و ما يخرج من البحر كلها عناوين مشيرة إلى الثروة المائية، فأنتج عنده مثل هذا الكلام التحليلي الصناعي الذي لا يرجع إلى محصل بالدقة. هذا تمام الكلام في المسألة 21، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسألة 22 وما بعدها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.